الرحيم وشر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال كلامنا وحديثنا في المسألة الأولى وهي مسألة بيع العنب على أن يعمل خمرا. والذي استظهرته من هذه المسألة طبعا لجملة بديش أقول كل لمستقصي الكل من المحشين والمعلقين أن هذه المسألة مختصة بصورة شرطية أن يعمل خمرا وشرطية أن يعمل صنما. والشاهد على ذلك من هذه المسألة تعبير على أن، هذا شاهد أول على أن يعمل الشيء، يعني بشرط أن يعمل الشيء. والشاهد الثاني ما أرسلته بالآن في المجموعة في ذيل الصفحة 125، ثم إنه لا فرق بين ذكر الشرط المذكور في متن العقد. أي شرط مذكور؟ يعني هو أن يعمله خمرا، أن يعمله خشبا، وبين التواطؤ عليه. يعني الكلام بعد ثبوت شرط حتما، هل يكفي الشرط الضمني أو لا بد من الشرط اللفظي؟ هذا يؤكد أنه لا بد من وجود شرط. الشاهد الثالث عندما يتحدث أنه ومن ذلك يظهر أنه لا يبنى فساد هذا العقد على كون الشرط الفاسد مفسدا. يعني يتكلم عن شرط لأنه يطبق كبرى فساد الشرط تفسد العقد. هذه شواهد ثلاثة، إلا أن يكون مراد السيد شيئا أشار إليه الميرزا الشيرازي في حاشيته، في طيات حاشيته أشار إليه، وهو أن كلام المصنف في المقام قد يكون المراد منه أعم من الشرط الذي نتحدث عنه ونعرفه شرط المعمولي إذا صح التعبير، ومن قيد المبيع، فيكون مراده من الشرط تقييد المبيع بصرفه بالحرام، وهذا غير الشرط. عندما نصل إلى تلك الفقرة صفحة 126 نتحدث عن هذه النقطة مفصلا. هل إذا كان هذا مرادكم سيد هذا له وجه؟
وقال على أن يعمل صنما صح، لكن قال وإجاب سكن اللي يوضع ما في المطير، وهذه الثانية ثم إنه لا فرق بين ذكر الشرط المذكور. هذه طبعا الدليل جاب أخص من المبدع، فلذلك نفى خصوصيته وقال إنه يشمل حتى الحالات الأخرى.
نعم،
يعني دفع إشكال مقدر بأن الدليل أخص من المبدع، وبالتالي ومن ذلك يظهر أنه هذه بعد نتيجة، يعني ما تحصل في المسألة.
جيد
يا جماعة، قرائن كثيرة يعني.
أنا جيد، جزاكم الله خيرا. وصل بنا الكلام في هذا الاستدلال على حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا وما شابه ذلك إلى قوله رحمه الله، وقد يستدل أيضا فيما نحن فيه بالأخبار المسؤول فيها عن جواز بيع الخشب ممن يتخذه صلبانا أو صنما. فتلك الأخبار موضوعها مختلف عن موضوع مسألتنا، إذ موضوع مسألتنا بيع الخشب على أن يعمل صنما، هنا في هذه الأخبار بيع الخشب ممن يتخذه صنما أو صلبانا. يعني فقط يوجد ماذا؟ علم، لا يوجد اشتراك، بل قد لا يوجد قصد أيضا. مثل مكاتبة ابن أذينة عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا قال له. أيضا ورواية عمرو بن الحريث عن التود، خشب التود يعني، ففي نقول أخرى التوز، خشب لا بد أن يكون خشبا، أبيعه ممن يصنع الصليب أو الصنم. مش هيعمل صليب من التوت يعني. إذا عمل صليب من التوت يصبح معه هذا الذي يحكونه في الجاهلية أنه كانوا يعملون آلهة من تمر، وعندما يجوعون يأكلونها. والمثل المعروف العربي أكلت حنيفة ربها عند التصحر والمجاعة. عن التوت أبيعه ممن يصنع الصليب أو الصنم؟ قال لا. بيان الاستدلال قبل الإشكال. كيف يكون بيان الاستدلال بهذين الخبرين؟ البيان الأول للاستدلال أن نستدل بالأولوية، فنقول إذا كان يحرم البيع في غير صورة الاشتراك بمجرد العلم باتخاذ الطرف الآخر، هذا الخشب صنما، بمجرد أن أعلم بذلك يحرم البيع. فمن باب أولى أنني إذا كنت مساهما في ذلك عبر الاشتراط يحرم البيع. هذا بيان للاستدلال. بيان ثاني للاستدلال، لا، أن نحمل هذه الأخبار على ماذا؟ على صورة الاشتراط. يعني هذا البائع المسلم اشترط على المشتري النصراني أن يصرفه في الصنم. فإذا حملنا هذه الأخبار على صورة الاشتراط تكون دالة على المدعى. ولكن كما يذكر الشيخ الأعظم أن هذا الاستدلال بكلا شقي بكلا بياني غير تام. لما؟ ويركز طبعا على البيان الثاني، أن حمل هذه الأخبار على صورة الاشتراط يحتاج لقرينة من نفس الألفاظ. إذا أتينا إلى نص الخبرين، ما في نص الخبرين أي أداة أي صيغة عرفية أي أسلوب يدل على الشرطية والاشتراط، وإنما الخبران هكذا: رجل له خشب باعه لشخص يتخذه صليبا. قال عليه السلام: لا، أين الاشتراط؟ أين أداة الشرط؟ أين ما يشبه الشرطية؟ ولذلك الشيخ الأعظم ماذا يقول؟ حمله على هذا المحمل بعيد في الغاية. تمام؟ أما لو بنينا على الأولوية، فسيأتي بعد قليل من الشيخ الأعظم التعليق على الاستدلال بهذه الأخبار بالأولوية، يعني استدل بهذه الأخبار على مسألتنا بالأولوية. يرحمكم الله. بعد هذا البيان والإشكال لقائل أن يقول، هم في إشكال مقدر، الشيخ الأنصاري مباشرة أجاب عنه بقوله والفرق، لقائل أن يقول: لماذا أيها الشيخ الأعظم تفصل وتفرق بين بيع الخشب ليعمل صليبا وبيع الخمر ليعمل البيع العنب ليعمل خمرا؟ لاحظوا معي في خبر جابر، ما الذي ورد في خبر جابر؟ عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قال: حرام أجرته. مش هذا خبر جابر؟ أخبار الخشب عن التوت أبيعه ممن يصنع الصليب أو الصنم، قال: لا. من ناحية موضوع الرواية، لماذا أيها الشيخ الأعظم تحمل خبر جابر على صورة الاشتراط ولا تقبل أن تحمل أخبار الخشب على صورة الاشتراط؟ ما المائز بينهما؟ مع أنهما من ناحية الألفاظ متقاربان كثيرا. واضح؟ هذا إشكال مقدر. جواب الإشكال المقدر قول الشيخ الأعظم ماذا؟ والفرق. الشيخ الأعظم تنبه لهذه القضية أنه نحن خبر جابر حملناه على صورة الاشتراط بعد اللتية والتي، لأنه لا يحمل على كذا، لا يحمل على كذا، حملناه على صورة الاشتراط، وإلا كظهور أول ما في اشتراط خبر جابر كما أشرنا بالأمس آخر البيان. الجواب أن الشيخ الأعظم يقول إذا أتينا إلى إجارة البيت ليباع فيه الخمر وبيع الخشب ليعمل صليبا، من الواضح أن إجارة مكان أو بعبارة ثانية بيع الخمر في مكان بحيث يصبح ذلك المكان دكانا متجرا لبيع الخمر يعتبر بنظر العرف منفعة عرفية. من الممكن أن يقوم المسلم بذلك لأن المسلم لديه دكان، لديه بيت، يقول لك أنا لا أبيع الخمر بنفسي، أنا فقط أجرت فلان وليبع ما يبع، أنا غرضي أن أؤجر، فيأتي ويقول لي سأبيع فيه خمرا، أقول لو بع مهم استأجرت، هكذا. لاحظتم؟ فإذا تأجير البيوت لغرض صيرورتها دكان، تأجير المتاجر والتكاكين لغير غرض صيرورتها أماكن لبيع الخمر، هذا يعتبر منفعة عرفية للإجارة وتعتبر إجارة طبيعية بنظر العرف. وقد يقع من المسلم هذا الشيء كثيرا، كما يؤجر بيته لفعل محرمات ومشاكل ذلك. أما إذا أتينا إلى جعل العنب خمرا والخشب صليبا، المسلم ما هو غرضه من أن يشترط جعل الخشب صليبا؟ ما هو غرضه بأن يقول لك أنا أبيعك العنب على أن تعمله خمرا؟ ما غرضه لا. بينما هناك قد يكون له غرض. ليش؟ لأن هذا البيت مثلا إذا أجر لفعل بعض المحرمات تكون أجرته غالية، تكون أجرته عالية فيؤجره. أما بيع العنب هذا وبيع الخشب هذا فليس كذلك. هذه هي نكتة الفرق بين البابين في إجارة البيوت، حملناها على الشرطية لأن الشرطية محتملة عرفا، في بيع الخشب ليعمل صنما لم نحمله على الشرطية لأن الشرطية بعيدة عن أذهان العرف في هكذا مواطن. هذا الذي بينه الشيخ الأعظم، وعلى هذا يقول من البعيد جدا أن أحمل أسئلة الرواة في هذه الأخبار على صورة الشرطية بعد عدم وجود غرض للمسلم ولو غير المتدين في أن يبيع عنبه ليعمل خمرا أو يبيع خشبه ليعمل صلبانا، ما إلى غرض المسلم في ذلك. هذا ما بينه الشيخ الأعظم. ما رأيكم بهذا الفرق؟
ما نبلش من كلمة أو شيء جمعت الوضع هذا ما عندي شيء يعني. طبعا. إن شاء الله ثانية مثلا
إنه هاي الإيجار فوق قاعد نصور لها إنه أودلها محل من الاشتراط أن يشترط المؤجر الحرام ولا يشترط، حتى ممكن جوا نصور إنه هو يشترط الحرام، بأن قيمة هذا الخشب تصير أغلى.
والعنب تصير أغلى.
وحتى الإيجار فوق إنه المؤمن لا يشترط في إنه يعمل في هذا البيت الذي يؤجره الحرام، أيضا نقول بأنه هذا ليس منفعة فيه. ما حاليا واحد يقدم
على بلحاظ المؤمن.
المؤمن
نعم مرة المؤمن يعلم يقول استأجر مش مشكلة، مرة لا يشترط عليه لا يريد أن يشيع الفاحشة يعني إنصافا. هذه الفقرة هذه المحاولة للتفريق ما أدري أنا لم أستطع أن أدافع عنها.
لا يكاد يخفى
نعم تحتاج إلى تأمل أكثر. قال رحمه الله: والفرق بين مؤاجرة البيت لبيع الخمر فيه وبيع الخشب على أن يعمل صليبا أو صنما لا يكاد يخفى. كيف؟ فإن بيع الخمر في مكان وصيرورة المكان دكانا لذلك منفعة عرفية يقع الإجارة عليها من المسلم كثيرا.
يقع الإيجار عليه يعني الإيجار هو صاحب الملك هو المسلم
يعني. نعم المسلم
هذا التعبير ما ينسجم مع أن المسلم هو الذي يستأجرها
يعني لا يريد ذلك. يظهر كيف كما يؤجرون البيوت، هذه كما يؤجرون يعني كما يؤجر المسلمون البيوت لسائر المحرم، ولا تقول كما يؤجرونهم البيوت إذا المسلم هو الذي استأجر، قال كما يؤجرون، بخلاف جعل العنب خمرا والخشب صليبا فإنه لا غرض للمسلم في ذلك غالبا يقصده في بيع عنبه أو خشبه، فلا يحمل عليه موارد السؤال في كلام الرواة يعني في الأخبار. أما قوله نعم لو قيل، هذا تعليق على البيان الثاني أو البيان الأول كان ببياننا للاستدلال بالخبرين، خبر ابن أذينة وخبر عمرو بن حريث، وهو الاستدلال بالأولوية. يقول نعم لو قيل في المسألة الآتية، أي مسألة؟ المسألة الثالثة، بحرمة بيع الخشب ممن يعلم أنه يعمله صنمان، يعني طبعا في المسألة الثالثة يتعرض الشيخ الأعظم بشكل أساسي، أنا أعلم أن الطرف الآخر يعمله صنما وأقصد ذلك، هذا الفكرة الأساسية في المسألة. في ذيل المسألة الثالثة يتعرض لماذا لهذه النقطة، بيع الخشب ممن أعلم أنه يعمله صنما ولا أقصد ذلك. محل شاهده هو هنا نعم لو قيل في المسألة الآتية بحرمة بيع الخشب ممن يعلم أنه يعمله صليبا، لظاهر هذه الأخبار يعني لروايتي عمرو بن حريث وابن أذينة صح الاستدلال بفحواها. شو يعني بفحواها؟ يعني بالأولوية على ما نحن فيه. طيب ما هو التعليق على الاستدلال بالأولوية؟ يشترط في الاستدلال بالأولوية شرطان أساسيان: أولا ثبوت الحكم في المقيس عليه، ثانيا وحدة وجود المناط في المقيس بشكل أعلى منه في المقيس عليه، شك؟ هذا قوام الأولوية، وثالثا أن تكون الأولوية فقطية. طيب هنا إذا أتينا إلى المقام نجد أن الركن الأول من أركان الأولوية مفقود، وهو ماذا؟ وهو ثبوت الحكم في المقيس عليه. المقيس عليه ما هو؟ بيع العنب ممن أعلم أنه يعمله خمرا. المقيس بيع العنب بشرط أن يعمل خمرا، شك؟ هذا المقيس والمقيس عليه. يقول الشيخ العظيم هذان الخبران اللذان يثبتان حرمة بيع العنب ممن أعلم أنه يعمله خمرا من دون اشتراط، نفس هذين الخبرين ماذا؟ نفس هذين الخبرين معارضان، إما بأخبار على نفس مستوى دلالتهما أو بأخبار أصرح منهما، وبالتالي لا يصح الاستدلال بالأولوية بهذه الأخبار. فتحصل أن خبر ابن حريث وابن أذينة لا يصح الاستدلال بهما لا بالمباشرة ولا بالأولوية. واضح إن شاء الله؟ فالتام دلالة عند الشيخ ما هو؟ خبر جابر: لا تأكلوا أموالكم الأكل بالباطل والإعانة على الإثم. قال رحمه الله: نعم لو قيل في المسألة الآتية بحرمة كذا، لكن الظاهر هذه الأخبار معارض بمثله، يعني بظاهر مثله أو بأصرح منه كما سيجي. هناك في رواية أبي كهمس ورواية أخرى يظهر منها معارضة هذا الظاهر. إلى هنا انتهى الاستدلال على حرمة بيع العنب أو الخشب على أن يعمل صليبا. ومحصلة المقام كما ذكرنا أنه يوجد أدلة تامة، وهي إعانة على الإثم، أكل المال بالباطل، وخبر جابر كما ذكر الشيخ الأعظم. بعد هذا الشيخ الأعظم يريد أن يعمم المسألة إلى ما هو أشمل من المثالين. يعني إلى الآن نحن شو كنا عم نحكي بالسيد؟ نعم، مثالين: بيع العنب ليعمل خمرا على أن يعمل خمرا، بيع الخشب على أن يعمل صليبا. هل المسألة نتعبد بها ونحصرها بهذين المثالين أم أن المطلب أعم من ذلك؟ يقول: ثم إنه يلحق بما ذكر من بيع العنب والخشب على أن يعملا، شوف سيدنا بأيد الشرط، على أن يعملا خمرا وصليبا، بيع كل ذي منفعة محللة على أن يصرف في الحرام. مثل ماذا؟ كبيع الأرض على أن يعملا كنيسة، وبيع الورق على أن تطبع عليه كتابات الضلال، وبيع الهاتف وبيع الكاميرا على أن يصور به بها الحرام، لها منفعة محللة الكاميرا، وبيع الهاتف على أن يتعامل به مع العدو مثلا قيام بحرام، هذا كله داخله. ليش؟ يقول: لأن هذه النكتة المطلب، هذه طبعا يأتي بها الآن بعد قليل مبين ليش أتى بها هنا في هذا النص، لأن حصر الانتفاع بالمبيع في الحرام، هذا الحصر من أين يأتي؟ من خلال الاشتراط. حصر الانتفاع بالمبيع في الحرام من خلال الاشتراط يوجب كون أكل الثمن بإزاء هذا المبيع أكلا للمال بالباطل. يعني الشيخ الأعظم يقول: لأن النكتة واحدة والنكتة عامة، فالنكتة مربوطة بحصر منافع ما له منافع محللة في الحرام، هذه هي النكتة. والنكتة من الناحية الفنية لا ربط لها بخصوص الموردين. وعلى هذا الأساس نستظهر أن بيع العنب وبيع الخشب مثالان للمطلب، وليس المطلب مقصورا عليهما. واضح إن شاء الله؟ بعد ذلك يتعرض الشيخ الأعظم إلى أنه لما بينا أن المسألة مربوطة باشتراط الانتفاع بالحرام، فإن اشتراط الانتفاع بالحرام له صورتان: الصورة الأولى صورة ذكر الشرط في متن العقد، والصورة الثانية صورة التواطؤ على هذا الشرط خارج العقد قبل العقد. ليش قبل العقد؟ لأنه قال وقوع العقد عليه يتواطئان فيوقعان العقد على ذلك. هل هناك فرق بين هاتين الحالتين؟ يقول لا، لا فرق بين هاتين الحالتين فيما هو مناط الحكم هنا. ليه؟ لأنه من ناحية مناط الحكم الحالتان فيهما ماذا؟ حصر للمنفعة في الحرام. أنا الآن إذا تواطأت مع شخص على أن يصرف هذا المنتج هذا المبيع في الحرام، فأنا أكون قد حصرت الانتفاع بهذا المبيع في الحرام، أو ذكرت هذا في الشرط، لا فرق بينهما. من ناحية حكم مسألتنا لا فرق بينهما، لأنه مقابلة الثمن بالمنفعة المحرمة بحيث يصدق أكل المال بالباطل لا أكثر ولا أقل. نعم، بلحاظ ما هو خارج عن مسألتنا قد يكون هناك اختلاف، لأن هناك خلاف فيما بينهم أنه الشرط الذكري ملزم، ولكن الشرط الضمني اختلفوا أنه ملزم أو غير ملزم. كلام يأتي في باب الخيارات، في آخر الخيارات في باب الشروط هناك يأتي هذا الكلام، أن الشرط الضمني هل له نفس حكم الشرط الذكري أم لا. ولكن هذه النقطة لا تؤثر على محل كلامنا، إذ في محل كلامنا العبرة على صدق أن العوض في مقابل المنفعة المحرمة. وأنا في كلتا الحالتين، في حالة ذكر الشرط أو حالة كون الشرط ضمني غير مذكور متواطئ عليه، أيضا ماذا؟ يصدق كون العوض مقابل المنفعة المحرمة. ولذلك قال رحمه الله لا فرق بين ذكر الشرط المذكور في متن العقد وبين التواطؤ عليه خارج العقد ووقوع العقد عليه، ولو كان فرق فإنما هو في لزوم الشرط وعدمه لا فيما هو مناط الحكم. بناء على ذلك، بناء على هذا التوضيح للمسألة، بناء على توضيح نكتة الفساد ونكتة البطلان في هذه المسألة، وهي أنه مقابلة وحصر العوض في الحرام بحيث يقابل هذا المبيع بماذا؟ بالمنفعة المحرمة، الثمن يكون في قبال المنفعة المحرمة، هذه هي نكتة المطلب. بناء على أن هذه هي نكتة المطلب لا يصح الاستدلال على فساد العقد في المطلب بماذا؟ بكبرى أن الشرط الفاسد مفسد. كما تعرفون كما تقدم معكم في غير موضع من اللمعة، هناك كلام بين أنه إذا كان هناك شرط فاسد في العقد فهل يفسد العقد أم لا؟ الشرط الفاسد لا يفسد العقد. هنا محاولة من قبل بعضهم، فلعله صاحب الجواهر، أن يستدل بكبرى فساد العقد بفساد الشرط في المقام، فيقول السبب الذي يفسد فيه البيع في المقام أن هذا البيع، بيع العنب على أن يعمل خمران، فيه شرط فاسد، وكل شرط فاسد مفسد. الشيخ الأعظم يعلق يقول لا يبنى فساد هذا العقد على كون الشرط الفاسد مفسدا. لما؟ بل الأظهر فساد العقد وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد. هو الشيخ الأنصاري يقول الشرط الفاسد غير مفسد، هو بنفسه مبناه وأن الشرط الفاسد غير مفسد. لما؟ يقول لأن نكتة البطلان في المقام أمر آخر وهي مقابلة المنفعة المحرمة بالثمن لما عرفت من رجوع العقد في الحقيقة في مقامنا إلى أكل المال في مقابل المنفعة المحرمة لا مقابلة لا أن المسألة مربوطة بعنوان الشرط الفاسد وما غير ذلك واضح إن شاء الله هنا علق الميرزا الشيرازي رحمة الله تعالى عليه أنه أيها الشيخ الأعظم قد يقال أن المقام ليس من قبيل الشرطية أصلا مش بس أنه لا يصح الاستدلال بكبرى الشرط الفاسد مفسد أو لا نحتاج إليها لا في المقام شرطية ما فيه لما؟ لأن الموجود في المقام تقييد للمبيع شو يعني تقييد للمبيع؟ ميرزا الشيرازي الآن أنا تارة سيدنا أشتري منك هذا من أولك كلامك بصالحك تارة أشتري منك هذا القلم وثانية أشتري منك هذا القلم ولا أقوم بالشرطية في أصل العقد لا أقيد لك القلم بأوصاف بحيث يكون الواقع عليه العقد هو القلم الموصوف فأقول لك أشتري منك قلما جديدا أسودا كذا 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 هنا إذا صار في تحلف والمعاملة شخصية يبطل العقد ليه؟ لأن ما اشتريته منك هو قلم له هذه المواصفات فتبين أن هذا القلم ليس له هذه المواصفات تمام؟ فيكون أكلك للمال بإزاء بيع القلم أقلا للمال بالباطل تمام؟ في المقام يحتمل الميرزا الشيرازي أن يكون المقام من هذا القبيل أنا عندما آتي وأقول أبيعك الخشب على أن يعمل يمكن يحتمل أن يكون المراد أني أبيعك الخشب الموسوم بصناعة الأصنام منه أبيعك العنب الموصوف بأنه يعمل منه الخام ولكن إنصافا هذا الاحتمال وإن كان ذكره الميرزا الشيرازي ومطالب الميرزا الشيرازي هي مطالب إنصافا غاية في الدقة أنتم حتى طالعوا الحواشي تجدونه ينقح المطالب إنصافا يعني ينقح حيثما ينبغي أن يتكلم يتكلم ولكن في هذا المقام هذا المطلب بعيد عن تعبير على أن يعمل خمرا وعلى أن يعمل صنما وعلى أن ينتفع به في الحرام ظاهر هذا التعبير هو الشرطية لا تقييد المبيع طبعاً كلام غير
إيه حسب اللي جمعتهم قرار وكذا حسب نفس الكلام في النهاية حتى في أمره أنه صار الشرط يذكرون أنه الشرط ليس ركناً في العقد هو خارج عن العقد لذلك فساد ما يعني فساد العقد
نعم
وإنما أركانه تامة فهيتم إنما يفسد الشرط
نعم
فإن كان الكلام كذلك ومناط الفساد في هذا الكلام كله في العقد المشروط مثل ما وضحتم إذا كان الكلام في العقد المشروط وهذا الشرط فاسد وأكثرهم يبني على أن فساد الشرط لا يعني فساد
العقد
فبالتالي ليس المناط في الكلام كامل هو الشرط وإنما هو القصد المناط هو القصد والقصد يتحقق سواء بالشرط سواء كان بالتواطؤ سواء كان بأن يكون ركنا في العقد كان يقول له بعتك هذا القلم لتفعل به الحرام هذا ما يكون شرط لكن ما يكون ركنا
جيد الآن فهمت عليكم أكثر سيد يريد أن يقول أنه نحن لا خصوصية لنا لحرفية عنوان الشرط حكمة القدوم هناك عنوان أجمع وأشمل من الشرطية والتواطؤ وشيء ثالث لا نستطيع أن نسميه عرفا ولكن نقوم به، هو هذا غير الشرطية وغير التواطؤ. ومحل مسألتنا هو هذا. أنا أقول لكم أصلا مراد الشيخ الأعظم من الشرطية هو ما يشمل هذه الثلاثة، وهذا مراده من الشرطية. يعني صار أشبه ما يكون كلامنا وكلامكم عم نتنازع أنه هم نسميهم شرطية ولا ما نسميهم شرطية. الظاهر من الشيخ الأعظم أن هذه كلها يسميها ماذا؟ يسميها شرطية.
ما أشبه طبعا في كلامه أنه ذكر الشرطية يعني إلا في أماكن مخصوصة في استدلال في الحديث.
إن شاء الله عندما نأتي إلى المسألة الثالثة يبين هناك في قرين، يعني تركتنا قرين قرينتين، كما أن يبين أن موضوع المسألة الأولى كان هو الشرطية. ولكن أقول لكم يعني أصل سؤالكم وأصل تأملكم في محله أن هناك شيء محير شرطية، وهناك بعض المصادر من غير الواضح أنها شرطية. هكذا جميل. بقي عندنا الفكرة الأخيرة، طبعا الفكرة اللي بعد وهذا النوع، هذه فكرة بالغرض يبوها الأمر، هذه الفكرة ترجع إلى بداية النوع الرابع.
فقد تقدمها؟
لا، وهذا النوع وإن كان أفراده يمكن بالطبع. أنتم عندكم طبعا مجمع الفكر؟ عندكم أيضا؟ بطبعتنا نحن أنا والإخوان الطبعة أجدد طبعة يعني مغلطين هذا الغلط. هذه الفكرة من عند وهذا النوع إلى فنقول هذه محلها في الصفحة 164. هذه تعريف للنوع الرابع.
وقد تقدم الحكم،
وقد تقدم الحكم لها الآن نشرح.
نعم، كم كان 164؟
نعم. في ختام المطلب الشيخ الأعظم يؤكد على المطلب بقوله وقد تقدم، يعني يؤكد الفساد في المقام بقوله أن فساد المعاملة في محل كلامنا أوضح من فساد المعاملة فيما تقدم من آلات الحرام، مثل آلات اللهو والقمار وما شكل ذلك. لما يقول إذا رجعنا إلى مبحث القسم الأول من النوع الثاني وهو أن تنحصر المنفعة في الحرام، نرى بأنه هناك مواد وهيئات. الدرهم مادته هيئته، الصنم مادته هيئته، الصليب مادته هيئته، شك؟ وإذا أتينا إلى المادة والهيئة هناك نرى بأن المادة لها منفعة محللة، ومع ذلك لم نصحح البيع. لما؟ لأن البيع كان لماذا؟ كان على الشيء الخارجي، كما كنا نحكي أن هذا المسمى صنم، هذا المسمى هيكل عبادة، مع أننا بدي أشرح مطلب هذه الطريقة حتى أدفع الإشكال، مع أننا إذا دققنا النظر في ذاك المطلب فإننا نرى أن ذاك المطلب اللي هو الصنم، بيع الصنم، بيع آلات القمار المشتمل على مادة وهيئة، نرى بأن قابلية التفكيك بين المادة والهيئة موجودة بشكل أكبر من قابلية التفكيك بين المادة والهيئة في الشرط والمشروط. لما؟ لأن الشرط لا يقابله شيء من الثمن، كما سيأتي معنا ونوقف ذلك غير مرة. في المعاملات الشرط يقابله شيء من الثمن؟ لا، لا يقابله شيء من الثمن. الشرط وجوده يزيد في الثمن ولكن عدمه لا يضر. ولكن لا يقابل. أنا ما عندي مثلاً إنه هذا إذا بعتك إياه على أن كذا، ما في عندي مقدار من الثمن بمقابل العين ومقدار من الثمن بمقابل الشرط، لا. فقابلية التفكيك في الصحة بين الشرط والمشروط ضعيفة، بينما في ذاك المطلب الذي كانت قابلية التفكيك بين المادة والهيئة وهما جزءان للمبيع كانت قوية. في المورد الذي كانت فيه القابلية قوية حكمنا بالبطلان، فكيف بالمورد الذي تكون فيه القابلية ضعيفة أو معدومة؟ فحتما سنحكم بالبطلان. هذا ما يريده الشيخ الأعظم. هنا الأعلام أوردوا على الشيخ الأعظم، أوردوا عليه الإشكال الذي أشرنا إليه نحن وندرس القسم الثاني، أن هذا الكلام ظاهره المنافات مع ما تقدم منه بالصفحة 120. إذ هناك في الصفحة 120 ماذا قال؟ قال: فإن البيع الواقع على الآلات لا يمكن تصحيحه بإمضائه من جهة المادة فقط واسترداد ما قابل الهيئة من الثمن المدفوع كذا كذا حتى يقول لما، بخلاف المادة والهيئة، فإن الهيئة من قبيل القيد للمادة جزء عقلي لا خارجي تقابل بمال على حدة. ذاك الكلام ظاهره أنه ما في قابلية للتجزئة بين المادة والهيئة، لأن الهيئة لا تقابل بالثمن. هنا يقول هناك قابلية، صفحة 126 يقول هناك قابلية للتفرقة والتجزئة بين المادة والهيئة، ولا يوجد قابلية للتفرقة بين الشرط والمشروط. فكيف نجمع بين هذين الكلامين؟ واضح إشكال الأعلى؟ الميرزا الشيرازي رحمة الله تعالى، إذا نستفيد منه مرة ثانية، أنا أشرت إلى هذا سابقا، أجاب عن هذا المطلب كما شرحنا هناك، أنه هذا يؤكد أن مراد الشيخ الأعظم صفحة 120 من قوله جزء عقلي ليس مراده جزء عقلي بنظر العقل، وإنما مراده بالجزء العقلي يعني ليس جزءا عرفيا بحيث يقابل بالثمن، هذا هو مراده. هو عقلا جزء خارجي، ولكنه بنظر العرف ليس جزءا كجزئية غيره من الأجزاء. بل يمكن أن ندافع أكثر عن الشيخ الأعظم، وهذا أنا الذي خطر ببالي، أن الشيخ الأعظم في هذا المقام ليس في مقام تنطيح أن تلك المسألة الجزء فيها ما هو وهل يقابل بالثمن أو لا يقابل بالثمن، لا، هو فرغ عن ذلك، ولكن يريد أن ينظر، يقول، ولذلك شو عبر التعبير؟ مع أن الجزء ما قال قابل، أقبل. طيب ما الشرط لا يقبل التفكيك؟ أقبل مش أفعل تفضيل؟ أفعل تفضيل بده تكون موجود أصل الشيء في الطرفين وموجود في أحدهما بدرجة أعلى، مش هيك؟ إذا قلنا لواحد فلان أطول، يعني لكل منهما طول ولكن طول فلان أكثر من طول فلان، مش هيك؟ طيب نحن إذا نأتي إلى الشرط والمشروط، الشرط والمشروط فيه قابلية التفكيك؟ ما فيه أصلاً قابلية التفكيك، وذاك المطلب ما فيه قابلية التفكيك. طب ماذا يريد الشيخ الأعظم أن يقول؟ كأنه يريد أن يقول وإذا أردنا أن ننظر للمسألة من ناحية التفكيك فنلاحظ بأنه لو قبلنا التفكيك لكانت تلك المسألة أقبل للتفكيك من هذه المسألة. يعني إذا كانت مسألة الهيئة والمادة أقبل للتركيب من مسألة الشرط والمشروط، والحال أن كليهما لا يقبلان التفكيك. يعني فقط هو ماذا يريد؟ يريد أن ينظر للمسألة. تأملوا في هذا. والحمد لله رب العالمين. غدا إن شاء الله نقرأ المسألة الثانية بتمامها، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الامتحان شو صار فيه؟ مات؟ عاش؟
السبت خبرت. ايه خبرت مصطفى
ان شاء الله. انا ارسل لمصطفى يوم الاربعاء يوم الخميس،
هو الظهر بعد انه يوم السبت بصير اول امتحان شفهي نصفي، بس ما ادري هل بيكون مكاسب او غير مكاسب. ما ادري هو بسوي الجدول يعني.